الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين، الحديث 41. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث الجامعة، وفيه مسائل كثيرة. ومن أهم هذه المسائل مسألة هذا الفصل، وهو أن في هذا الحديث دليل على أن أهل المعاصي وأن الفاسق الملي لا يخرج من دائرة الإسلام، ومن ذلك مانعو الزكاة، أن مانع الزكاة والزكاة ركن من أركان الإسلام، من امتنع عن أداء الزكاة فإنه يعذب بقدر ذنبه، ثم ينظر إلى سبيله، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. وفي هذا دليل على أنه ليس بكافر، فإذا كان تارك الفرض وهو الزكاة ليس بكافر، فما دونه من الذنوب والمعاصي من باب أولى، وهذا هو القول الصحيح، وهو قول كذلك عامة أهل السنة. وأما ما يروى وذكره بعض أهل العلم ومنهم ابن رجب رحمه الله من أنه روي عن أهل السنة وعن سلف الأمة خاصة في الزكاة والحج والصيام روايتان، في أن من هاتين الروايتين أنه كفر مخرج عن دين الإسلام، ورواية أنه معصية، فهذا القول في الحقيقة خلاف الصواب، بل الصواب الذي دلت عليه الأدلة، والذي كذلك تقتضيه أقوال السلف الصريحة الصحيحة، أنهم لا يقولون بكفر تارك الزكاة، وكذلك تارك الصيام، وكذلك تارك الحج. ويؤيد ذلك ما جاء عن عبد الله بن شقيق قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فدل ذلك على أن ما سوى الصلاة من الأعمال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم يرون ذلك كفرا، بل إذا جاء عن بعضهم تسمية ذلك كفر فهو كفر دون كفر، يحمل على أنه كفر دون كفر، وهذا هو القول الصحيح الذي تقتضيه الأدلة أولا، والذي يدل عليه هذا الأثر الصحيح المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول بإجماعها، والذي كذلك به لا تكون المعارضة بين الآثار التي رويت عن السلف رضي الله عنهم أرضاهم. والمسألة الثانية من مسائل هذا الحديث فيه عظم جرم مانع الزكاة، وأن من عظيم جرمه أنه يعذب قبل الفصل بين الناس، يعذب قبل الفصل بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اليوم الواحد مقداره 50,000 سنة من يوم الدنيا، وأنه يعذب على هذا الوصف المذكور وهذا التفصيل الواضح في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الأخرى، فإن دل ذلك على شيء دل على عظيم جرم منع الزكاة. ومن مسائل هذا الحديث كذلك في أن الحق الواجب في المال ليس الزكاة المفروضة بالمقادير المذكورة شرعا فقط، بل هذا أحد نوعي الزكاة الواجبة، فالزكاة الواجبة في الأموال تنقسم إلى قسمين: قسم جعل بأنصبة معلومة محدودة معلومة معروفة شرعا، فجعل نصاب الذهب 20 دينار، وهكذا كذلك نصاب الفضة، وجعل في ذلك ربع العشر، وجعل في ذلك ربع العشر، وهكذا جعل في الغنم نصابا، وفي البقر نصابا، وفي الإبل نصابا، وفي الزروع والثمار نصابا معلومة شرعا، وهذا نوع من نوعي الزكاة الواجبة. والنوع الثاني من نوعي الزكاة الواجبة هو أداء وإعطاء المستحقين مما يفضل من المال. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن حقها حلبها يوم وردها. يعني من الحق الذي يعذب عليه أي صاحب الإبل أنه لا يحلبها يوم وردها ويعطي من فضل اللبن الذي في ضروعها. ولا يشكل ذلك في الناقة والناقتين التي لا تكفي أهل البيت، وإنما المراد فيما وجبت فيه الزكاة. وكم أقل ما تجب فيه الزكاة من الإبل؟ كم يا محمد؟ خمس من الإبل، خمس من الإبل أقل ما تجب فيه الزكاة. فمن دخلت عليه خمس من الإبل فعليه حق آخر غير حق الزكاة المفروضة في نصاب الإبل، وهو أن يحلبها يوم وردها ويتصدق من لبنها، ويتصدق من لبنها، وأنه لو لم يفعل ذلك فإنه يعذب على هذا، يعذب على هذا. ويدل عليه كذلك ما ذكر كذلك في حق الخيل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولم ينسى حق الله فيها في ظهورها ورقابها، وهو قول الله عز وجل: ومما رزقناهم ينفقون. فما رزقك الله جل وعلا وكان فضل مال أو فضل ظهر فيجب عليك أن تعطي من لا مال له ولا ظهر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أنه من كان له فضل ظهر فليركب من لا ظهر له. قال أبو سعيد: حتى ظننا أنه ليس لأحدنا حق فيما يملك، يعني ليس لأحد حق، إذا كان كل ما زاد لك فيجب أن تعطي غيرك، فظن ذلك. والصحيح في هذا التفصيل أي إذا كان يزيد وبلغ حد النصاب ويزيد فإنه يجب، وما لم يبلغ حد النصاب ولا يضرك وهو يزيد عن حاجتك فكذلك يجب عليك أن تنفق من مال نقد أو ظهر أو كذلك حلب أو غير ذلك مما أعطاك الله عز وجل. وعلى هذا تحمل الآيات الكثيرة التي هي بهذا المعنى: ومما رزقناهم ينفقون. والمسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث كذلك، في هذا الحديث عظيم عدل الرب جل وعلا، وأن من حكمة الله جل وعلا وعظمته سبحانه في عدله أنه لا يظلم المحسن بإحسانه شيء، ولا يتجاوز عن المسيء من إساءته شيء. فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبطح في قاع قرقر أوفر ما كانت في الدنيا في الإبل، يعني أحسن وأسمن ما كانت في الدنيا، حتى يتعذب على ما كان يمنع أحسن ما كانت هذه الإبل حين كان يبخل بها، فإن كانت سمينة فأسمن سنة تكون على ذاك الوصف، تطأه بقفافها وتعضه بأفواهها. وهكذا قال كذلك في البقر والغنم أنها تأتي أوفر ما كانت، ليس فيها كما قال جلحاء ولا عضباء ولا عقصاء، والعقصاء هي التي في قرونها استدارة، فإن ذلك أدعى ألا يكون النطح جارحا، والعضباء التي في قرونها كسر، والجلحاء التي ليس لها قرون، فإنها تأتي يوم القيامة وهي أوفر ما تكون، بل عندها قرون وليس في قرونها شيء من العيب، تنطحه بها وتطأه كذلك بأظلافها. ومن مسائل هذا الحديث كذلك، في هذا الحديث كذلك دليل على القول الراجح من أقوال أهل العلم في وجوب الزكاة كذلك في البقر، فإن بعض أهل العلم ذهب إلى عدم زكاة البقر وأنه ليس فيها زكاة، والصحيح أنه قد دلت الأحاديث على وجوب الزكاة فيها، ومن هذه الأحاديث هذا الحديث، فإنه ذكر فيها اسم البقر. وهكذا كذلك من مسائل هذا الحديث فيه كذلك الإشارة إلى أن الخيل ليس فيها زكاة، ليس في الخيل زكاة، كما جاء في مسلم من حديث ابن عمر ليس على الرجل في فرسه وعبده صدقة. وهكذا كذلك من مسائل هذا الحديث فيه أن الناس مع ما يملكون مما لم يجب فيه الزكاة ثلاثة أصناف: صنف اتخذها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالخيل، اتخذها رياء وفخرا وعناء على أهل الإسلام، ومعنى رياء وفخرا يعني استكثار بالدنيا ومنافسة في ذلك وتعالي به ونحو ذلك، مما هو من معاني الرياء والفخر، لأن الخيل مما يفتخر به من الأموال. وعناء على أهل الإسلام، ومعنى عناء على أهل الإسلام يعني عداوة على أهل الإسلام، وهذه العداوة على قسمين: عداوة بنفاق وكفر وحرب على أهل الإسلام، أو كذلك شيء من المعاني الأخرى من النفاق العملي كالبخل والكذب والخيانة وغير ذلك مما يؤذي به المسلمين، ويفسره ما جاء في الأحاديث الأخرى، فإنه فسر بأن الذي عليه وزر احتبسها وبخل بها. وأما النوع الثاني هو الذي تكون له ستر، فسر في هذا الحديث بهذا التفسير، وفسر في رواية أخرى بأنه الذي يرجو بطنها، يعني يريد يتاجر فيها، يريد يتاجر فيها، فهذا له ستر لكن بهذا الشرط والقيد المذكور في هذا الحديث، أنه لم ينسى حق الله فيها، لم ينسى حق الله في رقابها وظهورها، فإن كان له فضل في ظهر أركب فيها، أو كان له فضل كذلك في سير ساير بها ونحو ذلك، أو أعارها، ومنه أو مثله السيارات في هذا الزمان وسائر المركوبات التي هي بمعناها. وأما التي هي له أجر، وفي الثاني أولا الذي له ستر فيه فضل الاحتساب، لأنه قال ربطها في سبيل الله، لكن مراده في ربطها في سبيل الله أي احتسب ذلك وجه الله. وأما الثالث ربطها في سبيل الله على أو لأهل الإسلام، ومعناه وهبها صدقة في جهاد أو في أي باب من أبواب الخير والبر كأربطة العلم أو ما كان بمعناها، جعلها في سبيل الله. وفيه أنه لا مانع لمن أخرج شيئا في سبيل الله أن يكون تحت يده، لا مانع، لأنه قال ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، ثم ذكر في آخر الحديث ما يدل أنها ما زالت تحت يده مما يكون من إعلافها وما تشرب. وأما ما ذكر من الروضة وما كان بمعناه فالمراد به أنها ما أكلت من شيء إلا كان عدد ما أكلت حسنات، وعدد ما أخرجت من فضلات كذلك حسنات، وعدد ما مشت الشرف والشرفين يعني تمشي شرق وغرب وأي مكان تمشي، ففي كل ذاك الوقت يكتب له بذلك حسنات، حتى المباح يكتب له بذلك حسنات. لماذا؟ لأنه أخرجها من ملكه وجعلها في سبيل الله، لا يريدها لملكه ولا يريدها لورثته، بل أخرجها جعلها في سبيل الله، فإنها تكون كذلك. ومثل هذا المركوبات في هذا الزمان فإنه ما يوضع فيها من وقود وما يخرج منها من فضلات، وكل ذلك حسنات. وما تمشي في المشرق والمغرب عرضا الشرف والشرفين، يعني المسافة الطويلة والقصيرة، كتب له بذلك كله حسنات. وهكذا في آخر هذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا الباب، فإنه سئل على الحمر فقال عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه شيء. وفي هذا كذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلم إلا بوحي، وأن كل ما يتلفظ به عليه الصلاة والسلام هو مما أنزله الله جل وعلا عليه، فإنه كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال لم ينزل عليه علي فيها شيء إلا هذه الآية. وفيه دليل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد، فإن أقر على الاجتهاد كان من دين الله، وإن لم يقر على الاجتهاد كان ليس من دين الله. ومما لم يقر على الاجتهاد مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، اجتهد فرأى ذلكم الرأي فأنزل الله عز وجل عليه قرآنا، ومثل ما اجتهد في الاستغفار للمنافقين فأنزل الله عز وجل عليه قرآنا، ومثل ما اجتهد في الصلاة أو في الاستغفار لعمه فأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا، وغير ذلك كثير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما يقوله من دين الله، وهو على قسمين: قسم أوحي عليه فيه فهو من الله عز وجل، وقسم يجتهد فيه بما علم وما علمه الله من دين الله، وما أقر عليه فهو من دين الله، ولا يترك إلا وكان من دين الله، وما لم يكن من دين الله فإنه لا يقر على ذلك، كما مر معنا من الأمثلة المذكورة. وفي هذا كذلك أخيرا قلنا هذه القاعدة العظيمة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها هو الميزان والمقياس لكل شيء لم يذكر فيه حكم فإنه يوزن بهذا الميزان. قال لم ينزل عليه فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفذة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني إذا احتسب الخير في الحمر أي الحمير فإنه يكتب له فيها أجر، وإن أراد بها غير ذلك يكتب عليه فيها وزر. ومن ذلك أن من لم يركبها عجبا وكبرا فإنه يلحق بأهل الكبر، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ركب الحمار فإنه لم يبقى في قلبه كبر. لماذا؟ لأن الغالب أن الناس يستأنفون أن يركبوا الحمر، وهذا طبعا إذا كان من عادة البلد ركب الحمير فلا يستنكف الإنسان، إذا قيل اركب قال لا والله سأمشي يوم ولا أركب حمار، لا يقول مثل هذا، بل يركب ويتواضع ويميت الكبر من قلبه، لا يقول مثل هذه العبارة، بل هذه العبارة فيها معنى من معاني الكبر. فالمهم هذه الآية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جامعة فدة، فهي ميزان لكل شيء. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين.